على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق النقطة الخامسة، وقلنا إنه يجوز اقتناء الصور والتماثيل وبيعها، غايته على كراهة، وبينت وجه ذلك، وجه الجواز. قلت للتمسك بالبراءة بعد قصور المقتضي، هذا ذكرته فيما سبق، ونسيت شيئا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وهو أنه يوجد دليل آخر على الجواز غير فكرة القصور، أي متمم. إذن هذا تجعله متمم لما سبق، غير فكرة القصور في المقتضي، دليل آخر موجود على الجواز، وهي الروايات الدالة على أن من يصلي في مكان فيه تماثيل يلقي ثوبا شيئا، يلقي عليما على التماثيل ويصلي. والإمام في بعض الروايات يقول ربما أنا فعلت ذلك. هذا يفهم منه جواز ذلك، أي جواز البقاء، إذ لو لم يجوز البقاء والاقتناء كيف يبقيها الإمام ويلقي عليها ثوبا؟ بل كان من المناسب مثلا من قبيل صحيحة محمد ابن مسلم، قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال لا، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. الجزء الخامس من الوسائل صفحة 170 الباب 32 من متان المصلي حديث رقم 1. فإنه عليه السلام سكت عن من؟ عن بيان لزوم إعدامها وإزالتها. نفس هذا السكوت يدل علما على جواز بقائها، والروايات في هذا المجال متعددة، وقد عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا وهو باب 32 من متان المصلي، ولعله ذكر أكثر من 10 روايات في هذا المجال. خلاصة هذه الروايات أيضا قد يستفاد منها جواز البقاء. جيد، هذا تتم إلى ما سبق، ولنعد إلى صلب الموضوع. ذكرنا أنه نحن بنينا على جواز البقاء إما والبيع إما لفترة القصور المقتضي أو بضم هذه الروايات الدالة التي قرأت بعضا منها. ولكن قد تسأل ما هو دليل من ذهب إلى حرمة الاقتناء، مثل كما ذكرنا في المحاضرة السابقة من ذهب إلى ذلك؟ الشيخ الطوسي وصاحب الشرائع ذهب إلى ذلك. كيف يستدل لهما؟ يمكن أن يستدل بعدة أدلة، نذكر بعضا منها. الدليل الأول إنما دل على حرمة الإيجاد يدل على حرمة الوجود والبقاء. وكيف ذلك؟ إما ببيان أن الإيجاد هو عين الوجود، والاختلاف إنما هو في كيفية اللحاق، فإذا جاز الإيجاد جاز الوجود. فمثلا الكسر والانكشار، ما الفارق بينهما؟ انهما شيء واحد. فالكسر هو ايجاد ذلك، اي ايجاد الكسر، ويلحق جنبة ماذا؟ جنبة من؟ الكاسر الفاعل، انا الذي ماذا؟ القيت هذه الزجاجة على الارض، فيقال فلان كسرها. فالكسر يلحق فيه جنبة الفاعل. ثم نقول فانكسر الإناء، فانكسر الإناء هو عين الكسر ولكن مش آخر، غايته يلحق جنبة القابل، القابل منه هو موضوع يعني الإناء، فهما واحد. لكن إذا لوحظ الفاعل كان ذلك إيجادا، وإذا لوحظ القابل كان ذلك وجودا وانكشارا. ففي مقامنا حيث دلت الروايات، هذا هم إقحام شويون شويون مهواية الفلسفة في علم شويون مهواية مصطلحات في علم الفقه، فإذا دل الدليل على أن الصنع والإيجاد حرام فالوجود أيضا يكون حراما، بعدما كان الإيجاد والوجود شيئا واحدا، والاختلاف في كيفية اللحاق، إما بهذا البيان أو ببيان ما نشغلك في الدليل الأول. قلت ما دل على حرمة الصنع والإيجاد يدل على حرمة البقاء والوجود، إما ببيان قلنا الإيجاد عين الوجود والاختلاف باللحاق، أو ببيان هذا أجل ذاته، أو ببيان أن النهي عن إيجاد الشيء يدل على مبغوضيته وجودا وبقاء. ففي باب النواهي يمكن أن يدعى ذلك، أن كل نهي عن شيء يدل على مبغوضية ماذا؟ حدوث هذا الشيء، وعلى مبغوضية إيش؟ بقاء. فالبقاء أيضا يكون مبغوضا. من قدير النهي عن تنجيس المسجد، فإن حدوثه مبغوض، ولو جاءت رواية وقالت لا تنجس المسجد، لا يجوز تنجيس المسجد، نفهم منها إيش؟ أن إيجاد التنجيس حرام، وبقاء التنجيس أيضا حرام. هيك نفهم طبيعي، اللي بيقارف وينا معقول شيء قد ماذا ينسى عرفياته، ينسى عرفياته يأخذ ديما بعد، هو لا هذا صحيح لا هذا صحيح، لا واحد يترك العقل ويعيش العرفيات، ولا يتمسك بالعرفيات ويترك العقل بشكل، هذا مو صحيح وهذا مو صحيح. فالذي دار شوي معدة شنو بالمعقول شوية شيء، يقول الرواية أخطى ما دلت يحرم تنجيس المسجد يعني إيجاد النجاسة، أما البقاء ما يمكن نثبت ماذا؟ هذا حكي شنو؟ حكي معقول تارك العرف. احنا نقول له هذا صحيح بس ضم إلى علم المعقول، الفقه يحتاج علما الى ضم العرف، العرف يفهم من هذا الدليل لا تنجس المسجد يحرم تنجيس المسجد، أنه يحرم إحداث النجاشة ويحرم ماذا؟ إبقاء النجاشة، كلاهما مضغوط. فإذا ثبت هذا سلمت شيء ولا النهي عن شيئين سلمت، يدل على مضغوطية الإحداث والإبقاء. فعلى هذا الأساس نأتي إلى مقامنا ونقول الدليل الذي دل على حرمة إيجاد الصور إياكم وعمل الصور، ثلاثة يعذبون يوم القيامة، واحد من عندهم من صور صورة، هذا الدليل الذي قال يعذب من صور صورة هو وإن دل على حرمة الإيجاد لكن تضمن الفهم العرفي يدل عليه من؟ على حرمة الوجود والبقاء ومبغوضية البقاء. انتهت الدليل الأول والخلاصة، أريد ألخص أحذف كل الزوائد في سطر ألخصه يشوي سطر وشويونا، إن ما دل على حرمة الإيجاد يدل على حرمة الوجود والبقاء، إما لأن الوجود والإيجاد واحد والاختلاف باللحاظ، أو لأن العرف يفهم من النهي عن إيجاد شيء مبغوضيته حدوثا وبقاء. هذا الدليل الأول انتهى. شنو نظرة المبارك فيه؟ كانت يكون ترد البيان الأول وترد البيان الثاني وكلاهما يمكن المناقشة فيه. أما الأول البيان الأول أعني أن الوجود عين الإيجاد، فالنهي عن الإيجاد نهي عن الوجود، فيمكن أن نقول أن الإيجاد وإن كان عين الوجود صحيح صحيح مولانا، لكن أي وجود؟ الوجود الأول. انتهى الذي أريد أن أقوله، هذا بعد زائد الذي أريد أحكي دون الوجود الثاني والثالث. فإن البقاء هو في الحقيقة ماذا؟ وجودات متعددة، بعضها متصل بمن؟ بالبعض الآخر. فحينما أوجد الشيء فالوجود الأول هو عين الإيجاد، وهو ما شنو؟ وهو منهي عنه، لأن عين الإيجاد. فإذا كان الإيجاد منهيا فالوجود الأول ماذا؟ الذي هو عين الإيجاد يكون منهيا عنه أيضا، هذا صحيح. وأما الوجود الثاني والثالث وإلى آخره المستمر فهو ليس عين الإيجاد، هذا واضح. يعني فشي ماذا؟ بديهي و وجداني. فالإيجاد تحقق في اللحظة الأولى وهو عين الوجود في اللحظة الأولى، وأما الوجودات المستمرة بعد ذلك فهي ليست عين الإيجاد فلا موجب لحرمتها. هذا بالنسبة لمن؟ إلى البيان الأول. ويحل هم ماذا؟ ما أدري والله، أنا شو أشوفه بديه واضح هذا. لا ليت شوي فهمت المصطلح هذا، يعني هو الإيجاد قد وقت يصير، أنا هذا الشيء يسمونه الكسر، شو وقت صار الكسر؟ أول لحظة وصار الكسر وهو عين الانكسار في أول لحظة، أما ماذا بعد ذلك فهذا ليس ماذا. والأمر سهل إن شاء الله. هذا بالنسبة للبيان الأول. وأما بالنسبة للبيان الثاني، يعني ماذا؟ النهي يدل على مبغوضية المنهي عنه حدوثا وبقاء. فلا نسلم ذلك بالجملة بل في الجملة، إن شاء الله صار مقصودي واضح. فإنه إن كان يقصد بيان الملازمة العقلية بمعنى أن النهي يدل على مبغوضية إيجاد الشيء، والعقل يحكم، والعقل يحكم ماذا؟ أن بغض الإيجاد أيضا بغض للوجود، أو أن النهي الذي دال على بغض الإيجاد دال على بغض هذا قصدك العقل؟ لا لا، عقل ما يدخل من السوالف أبدا، صنع عرفيات مهم ليست ماذا؟ عقليات. العقل لا يتدخل في مثل هذه الأمور، فملازم عقلية ما موجودة بين بغض الإيجاد وبغض الوجود، وأن النهي الدال على بغض الإيجاد دال على بغض الوجود، لا لا هذا شيء ما. إن كان هناك فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ ملازم إيش؟ عرفية وفهم عرفي، فأنت ادعي العرف وسيكفيك هذا. وإذا رجعنا إلى العرف فما يمكن أن نقول إن فهم العرف يختلف باختلاف المقامات والقرائن، فربما تقوم القرينة على ما ذكرت، يعني البغض يكون للإيجاد والوجود، كما في مثال تنجيس المسجد، فإن العرف يفهم من النهي عن تنجيس المسجد ماذا يفهم؟ أن ذلك لاحترامه وتقديسه، ولا فرق في ذلك بين الإحداث والإبقاء، يعني الاحترام مطلوب فتتبقى النجاسة، هذا خلاف الاحترام. فيلزم أن يكون النهي عن النهي عن الشيء نهي عن إيجاده، عن التنجيس نهي عن إيجاده وبقائه، لأن هذا بالاحترام، هاي قرينة. ولكن لو فرض أن عبدا بنى مسجدا من طابوق حلال وجص حلال وأرض حلال، كل حلال في حلال في حلال، وفرض عبد هذا بيتي ما شاء الله رأسا سطر الطابوق هذا وبنى المسجد، ولكن بنى المسجد من دون أن يكسب إجازة منين؟ من سيده، يعني أنت وما تملك علما لمولى، وتصرف الوقت هذا للمولى، فما يجوز، حرام هذا، أنت تصرفت في مال الغير، أنت منافعك ماذا؟ للغير. في مثل هذه الحالة هو منهي عن إيجاد البناء، عن صرف وقته في إيجاد البناء بلا إشكال، لكنه هل يستفاد من ذلك عرفا مبغوضية البقاء؟ نقول له إذن تعال هدم المسجد، قال شو لربو سويت فرتشيشن موجين بالبداية، إيجاده مبغوض لأنه من دون إذن المولى، فأعطيت وأعطيت ونوديك ماذا؟ انعزلت الحاكم الشرعي مثلا يعزل، اما تعال هدم المسجد هذا ما بي بعد شي يسمونه ربط، ما الى ربط ويا حق المولى، فتحققوا بعض حقه وهذا، فما الى معنى، لا معنى يقول المولى تعالوا هدموا المسجد لانه هذا بعد مو يمك هاي القضية. فاذا على هذا الاساس بغض ايجاد المسجد لا يلازم بغض ماذا؟ بقائه. فاذا نحن لابد وان ننظر الى القرائن وهي تختلف باختلاف المقامات، وفي مقامنا نقول يمكن ان يدعى ان نفس الايجاد ايجاد التمثال هو مبغوض باعتبار انه فيه تشبه بمن؟ بالخالق عز وجل، ولو احتمال، ولا يلزم من ذلك بغض البقاء. إذن هذا الدليل بكلا بيانين قابل للمناقشة كما أشرت. الدليل الثاني، انتهيت من الدليل الأول، ليس الاشتباه فضل. لا بأس، هذا همات حلو، هذا همات ماذا حلو، يعني هذا النهي في الحقيقة عن شيء خارج مو عن البناء، وإنما نهي عن من؟ عن شيء خارج البناء. اي حتى احسنتم يمكن عن هكذا. لا بأس لا بأس لا بأس. جيد. هذا بالنسبة الى الدليل الاول. الدليل الثاني رجعت الى صلب الموضوع. قلت جملة من الادلة قد يستدل بها على حرمة بقاء الصور. الدليل الثاني رواية او صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها بعنوان الرواية الاولى من الروايات الثمان. احنا فيما سبق النقطة الاولى كتب الثمان روايات. الرواية الاولى كانت رواية محمد ابن مسلم. اقرأت اياها ماذا من جديد؟ هكذا كانت تقول: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوانين. جزء 17 من الوسائل صفحة 296 الباب 94 من أبواب ما يكتشف به الحديث رقم 3. وتقريب الدلالة إما ببيان أن السؤال هنا أي سؤال محمد بن مسلم من الإمام، وإن لم يكن سؤالا عن الإيجاد أو عن البقاء، وإنما سأله عن التماثيل يعني عن الذوات. ولكن نقول هنا المقصود السؤال عن البقاء. رغم أن السؤال هو عن الذات، ولكن الآن بالبيانين بيانين نذكر من خلاله نثبت أن السؤال عن الذوات في الحقيقة وسؤال عن البقاء. إما ببيان أن السؤال عن الذوات هو سؤال عنها بعد فرض وجودها، فكأنها تفرض موجودة في المرتبة السابقة أي الذوات ثم تسأل عنها. وما دامت مفروضة الوجود فالسؤال آنذاك يكون عمن؟ عن بقائها وليس عن إيجادها، لأنها فرضت موجودة في مرحلة سابقة. إما هكذا نقول هذا البيان الأول، أو ببيان أن السؤال عن الذوات ينصرف إلى الفعل العام المرتبط بها. فكما يقال في باب حرمت عليكم أمهاتكم، يقال ماذا؟ إن التحريم يكون منصبا علما على الفعل البارز وهو النكاح مثلا. شبيه هذا نقول في مقامنا حينما يسأل الراوي، لكن هذا في باب السؤال ليس في باب ماذا توجه الحكم إلى الذات. حينما يسأل الراوي عن الذات عن التماثيل، ما قال سألته عن التماثيل وما بينتفت، هذا غريب. وأنت تبين يا محمد بن مسلم رحمة الله عليه سألته عن التماثيل إشينه إشينه تسأل عنه؟ ينصرف علما إلى الفعل العام الذي يرتبط بها، وذلك الفعل العام الذي يرتبط بها ليس هو الرسم، فإنه يختص بمن؟ يختص بمن؟ بالرسام. هذا فعل للرسام وليس هو الفعل الشائع ماذا؟ علما. للناس. فإذا لابد وأن يكون السؤال عن حيثية البقاء، فإن هذا يرتبط بجميع ماذا؟ الناس. وشبيه هذا ما لو سأل السائل وقال سألت الإمام عن الخمر، فماذا يفهم؟ سألته عن الخمر، هل يفهم يعني عن إيجاده؟ لا، فإن الإيجاد حرفة خاصة بمن؟ حرفة خاصة بمن؟ بمن يصنع الخمور، وليس هو ماذا فعلا يرتبط بالناس بشكل عام، وإنما الذي يرتبط بالناس ماذا؟ هو شرب. فالسؤال ينصرف ماذا؟ إلى الشرب. بل يمكن أن نقول على أنه مقامنا أولى من في يعني مقامنا الانصراف إلى البقاء والاقتناء الصور أولى من انصراف مثال الخمر المن إلى الشرب. فإنه في مثال الخمر قد يقال أنه صنحة الخمر أيضا لا تختص بمن، وإنها مو أنه بطائفة بجماعة معينة، الناس في بيوتهم قد يصنعون ماذا، وهذا بخلافه في من؟ في مسألة الرسم، فإنها حرفة خاصة بمن؟ بالرسام. إذن على هذا الأساس مقامنا أولى إذا سلمنا الانصراف في مثال الخمر، فموردنا هذه زيادة ما نحتاجها مو مهم، ولكن أشار إليها الشيخ الأعظم في المكاسب قدس سره. إذا سلمنا الانصراف في مسألة ماذا الخمر وأنه ينصرف إلى الفعل الشائع وهو ماذا الشرب دون الإيجاد والصرف، فمقامنا أولى بالانصراف إلى بقاء التماثيل، لأن صنع الخمر قد يقال هي عملية يأتي بها الناس في بيوتهم أيضا لا تختص بمن، بالخمار الذي يصنع ماذا الخمر. جيد، على أي حال هاي ليست مهمة. والخلاصة أكرر ماذا هذا الدليل الثاني شلون نظرت به شنو ألخصه، إن السؤال في هذه الرواية سؤال عن من؟ عن الذوات، عن الذات. سألته عن التماثيل، والسؤال عن احنا هذا خب ما يفيدنا، احنا نريد نسأل عن البقاء، شلون نثبت ان هذا السؤال سؤال عن البقاء؟ والسؤال عن الذوات يقال يراد به السؤال ماذا؟ يراد به السؤال عن البقاء، يعني لا عن الإيجاد، اما ببيان انه السؤال عن الذات في الحقيقة يعني قد فرض أن الذات موجودة ولذلك سأل عنها، فحينئذ السؤال يكون عن مرحلة متأخرة عن فرض وجود الذات. وما هي المرحلة المتأخرة؟ هي البقاء. أو ببيان أن يقال إن السؤال عن الذات ينصرف إلى الفعل الشائع الذي يرتبط بتلك الذات، والفعل الشائع ماذا هو؟ ليس هو الرسم، فإن الرسم خاص بمن؟ بالرسام والنقاش، وإنما ينطرق إلى البقاء الذي هو فعل عام وشائع بين الناس، كما في مثال الخمر فإنه لو سأل شخص عن الخمر فينطرق علما لا إلى صنعه، وإنما ينطرق إلى شربه، لأن الشرب هو الحالة العامة للناس. هذا الدليل ما هو نظركم فيه؟ تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.